ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في راديو والتلفزيون دبنجا. مرحب بكم في ملفات سودانية وفي هذا اللقاء المختلف والاستثنائي. وتجي الاستثنائية بتاعت هذا اللقاء فأننا التقينا بالصحفية والكاتبة الروائية المشهورة نايلة فزع. ونايلة حسن فزع عندها تجربة كبيرة عن الإبداع، وعندها العديد أو أصدرت العديد من أو صدرت لها العديد من الروايات والقصص، وأشهرها الغوص في أعماق منسية. نحن في هذا الحوار نريد أن نتعرف على المرأة السودانية وريادتها وحضورها في ديوان القصة والسرد. أهلا ومرحب بك أستاذة نايلة فزع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ محمد صالح، وأهلا إذاعة دبنجا، وأهلا بالمشاهد الكريم، وإن شاء الله نقدم له إضافة أو على الأقل تعريف إنه هو محور همنا ومحور القلم. أهلا وسهلا. والله الهدية والرضية دي عندها حتتها، وفي تمرد، يعني يمكن يكون تمرد، هو عمر التمرد ما قالوا إيجابي، لكن في تمرد إيجابي. لو كان إنه أنا ما هدية ورضية وبكده مش قناعة تامة، لكن بشوف إنه الهاجس الجواي ولا الرفض لبعض الأشياء طلع مني حاجات يمكن لو كنت هدية ورضية ومستكينة ما كانت طلعت. فأنا بسميه تمرد إيجابي، رغم إنه الناس اللي بيشوفوني بيقولوا مسكينة ودرويشة.
شكرا أستاذة نايلة. أنت من الجيل التالي، وبلغة النقاد أنت من المخضرمات، يعني نشأت في مجتمع كانت يعني رؤية للمرأة بأن يعني المسألة السودانية أن المرأة هدية ورضية، البيت هدية ورضية. أنت وين من التصنيف وكيف انفلتي بدل ما كنت هدية ورضية ومنتظرة يعني المستقبل ومنتظرة العش السعيد وكذا، كيف انفلت يعني؟
والله هو يعني أنا بقول إنه الكاتبات أو الساردات السابقونة زي ما تقول فرشوا لنا الدرب، يعني كسروا الحاجز إنها المرأة ما بتقدر تعبر عن نفسها، أو كان خوف إنها تكتب باسم مستعار، أو ما بتصرح في بعض المواضيع. لكن في حاجة عاوز أقولها، الكاتب ده زي البصمة، ما في كاتب بيشبه الثاني، ولا في كاتب ممكن أفكارك تجي. فهم الحاجة اللي نحن بنستفيدها سواء كان الساردات السودانيات أو العربيات أو عالميا، بديك خبرات متراكمة، يعني القراءات المتنوعة من السودان من الوطن العربي كل من سبقنا أو حتى الجيل بتاعنا أو الجيل اللي بعدنا بيكون في خبرات أنت بعدين بتستفيد منها بطريق لا غير مباشر. لكن ما في كاتب بيمشي على مسار اللي قبله، لا ما ممكن، يعني إلا يكون شنو في تطابق وفي تشابه، واللي هنا بيكون ما كده. لكن أنا يعني أتذكر بدري قريت الفراغ العريض للأستاذة ملكة الدار محمد، فالعجبني فيه وما زلت فخورة إنها في تعتبر، أنا على حسب تقييمي قريتها والمعلومة صحيحة، إن أول قصة عربية، بس الزمن ما ساعد الرواية بتاعتها اتطبعت بدري. العجبني الجرأة والتفكير المبكر مع حظها من التعليم اللي أخذته، يعني قدرت تربط حاجة وتكتب كم قصة في وقت يعني كان يعتبر فقير بكل المعطيات. أما جينا بالفعل متوفر عليه حاجات، لكن الحاجات دي كلها ما بتخلق روائي أو قاص. الموهبة جواك، القضية جواك اللي أنت بتحملها، هي دي المحور الأساسي بالتأكيد. ده سؤال جميل وطرح يعني أفتكر الأستاذ محمد فيه شيء من العمق، وإجابته محتاجة لشيء كثير، لكن أنا أقدر أقول لك الكتابات الفاتت كانت كتابات رومانسية حالمة، يمكن يكون فيها الاجتماع، يمكن المرأة بتفرق الشحنات، فيها قضية ما تقدر تقول ما في قضية. لكن الجيل الحالي يعني أول حاجة حصلت قضية الاغتراب، يا إما المرأة تمشي هي تسافر أو الرجل يسافر. القضايا دي ما كانت موجودة زمان، بالإضافة للحروب يعني في مناطق ملتهبة عندنا، فبيجي القلم بدل ما يمشي للكتاب الحالمة الناعمة اللي بتحل القضايا بالشوق زي الأغاني، يعني يا طير يا ماشي لهنا والطير المهاجر، برضو دي ما عبرت عن الغربة. فبتلقى المرأة بنفس الأدب الروائي موازي للأغاني أو التبعات من الأشكال الأدبية الثانية. فنحن العبء علينا أكبر، رغم الرفاهية رغم العالم المفتوح أنا بحتبر في تعقيد. يعني واحدة زوجها يتم منها سنتين ثلاثة عشان يلقى وظيفة، بتكون هي متحملة العبء. لو كانت كاتبة حتعبر وحتعبر يعني بعمق نفس الطريقة. في خوف، يعني بتلقى الرواية بتلقى فيها خوف، ربما البطل مات، واحدة حبيبة مشى يهاجر عشان يحارب مات، بتلقى البطل يعني في الفترة الأخيرة كتير إنه رغم إنه البطل ده أنت خليه رمز لما هو صراع بين الخير والشر دائما الكتابة بتكون. فدلوقتي نحن علينا جانب إنه نحن نرجع الأمل، نرجع يعني ندي حتى اللي أنت تختمه ما بالشكل اللي بنعيشه يوميا. فنحن العيب علينا أكبر، رغم إنه يمكن الجيل اللي بعدينا نحن جينا شوية، أنا بعتبر إنه رسالتنا أكبر، لأنه في صراع، في صراع ربما يكون صراع اجتماعي، صراع قبلي، صراع دموي. وبعدين كم هو معروف نحن القاص أو السارد بمزق المجتمع وبعيد ترتيبه حسب رؤاه وأفكاره وحسب المحتيات، فجينا عليه عبء كبير.
لكن أستاذ الإنتاج النسائي دائما الناس بتهموه أو الكتاب أو النقاد بتهموا أنه الإنتاج النسائي يعني بيحاول يجاري الذكورية كده في رواية، خاصة في روايات العنف والجرائم كده. ومرة واحد من القراء قال لي والله العظيم تقرأ الرواية بتاعت النسوان دي، يعني في نسوان تقرأ رواياتها كده ولا قصتها، قال لي إلا تبلع لك حبوب ضد الهلوسة من شدة من رأي الرواية بتكون مقزوزة بالمواقف وبالمحطات المرعبة جدا. هل دي غيرت يعني الظروف اللي حصلت دي غيرت القلم ذاته وغيرت اتجاهات رسم الجمل والكلمات وكده، وخلاص المرأة يعني نسيت الرقة والنعومة وقلمها يتحول إلى كائن شرس جدا؟
والله هو ما كده، يعني هو بيكون دائما في قصة حب عنيفة مع الأحداث. فالقارئ لما يقرأ، يعني أنا مثلا لما أقرأ رواية فيها القضية الأساسية، فيها الشيء الاجتماعي، فيها السياسي، فيها كله، لكن بيكون عندك أنت بطل وبطلة، فالقارئ لما يشوفهم بنلطف عليهم. برضو نحن حنينين على القارئ، يعني هي الرواية دي مجتمع مصغر، أنت ما بتقصده لا إراديا، الأحداث هي بتسوق القلم مش الكاتب اللي بسوق. يعني في ناس بتخيل انه احنا صنعنا الاشخاص ديل
يعني تعقيد الحياه،
تعقيد الحياه
اوقت بالظلاله على انه خلتكم تنتجوا كده. يعني
والله طبعا اكيد تعقيد الحياه على الترسبات على بعدين الكاتب عنده استقرار للمستقبل، يعني انا ما داري اقول النبوءه عشان ما يقوموا يحاسبوني نبوءه الكاتب، عنده استقرار للمستقبل وعنده ربط بالماضي، وعندنا الحاضر المعاش الحاضر الصعب جدا، فهو الحاضر ده يمكن المستقبل نحن بنكون حالمين فيه وبنتمنى يكون احسن، اما الحاضر المعاش هو صعب. يعني القارئ بيشاركنا لو كتبنا غير الواقع المعاش حيقول ديلا الخيال غالب على الواقع. هي الرواية أصلها شنو؟ أصلها يعني بتلقى إنه المزج متجانس خياله حقيقة، وعشان ما نخسر الغار الذكي وخياله يمشي لزوايا تانية لازم نفاجئه ونسوقه لأبعد من توقعه. يعني ما في غار ذكي أول ما قرأ كده بيمشي لك للنهاية، فإنت لو خطيته أنا في الواقع المعاش بتاع الوقت حيقوم خلاص اتحرقت الحكاية بتاعته. إذا نحن الواقع اللي هو اللي يخط حبوب الصداع ولا الهلوسة ولا الحاجة، لابد أنا فاجئ القارئ الذكي وأسوق خياله يعني ما يتوقع أنا عاوز أقول شنو، فبتكون هنا في مفاجآت. ما ديلا بضحد أو بيبطل الفكرة بتاعت المرأة مخلوق ناعم مستكين ضعيف حالم، يقول الكلمة الحلوة
في المخيلة السوداني
في ويمكن مش السوداني بس أجزاء كثيرة يعني، لكن المرأة يعني بجانب المزايا ربنا الدالية وخلقها في طبعها برضو بتعايش. يعني هنا ده بيوريني إن المرأة قادرة إنها تعبر وعندها مواقف يعني أكتر من الرجل. أنا بقول مساوين، يعني ما بقول مين هو الفاق اتفوق عليه مين، لأنه الأدب أساسا أدب إنساني. يعني نحن لما نكتب ما بنكتب عن قضية إني أنا امرأة والزميل القاس الرجل، في قضية إنسانية فيها معام. بس المرأة لقت فرصتها في الفترة الأخيرة زي ما قلت لك بعد الزوج عنها. أول حاجة لازم تكون موهوبة، عرفتها؟ لازم تكون موهوبة. بالإضافة لكده يعني نحن جينا زي ما قلت إنه أو أنا بالتحديد أتكلم عن نفسي، نشأت في بلد على النيل فيها الحبوبة فيها الحكاية فيها الأمثلة الشعبية زي ما يعني يمكن جينا نحن استمتع بإنه عشنا فترة مع الكبار، فأخذنا زخيرة اتحجينا بفاطمة السمحة بود النمير بالدنبعلو بود البملة البطن، والنمير بيقول لك لو ما تعشيت بنلاليك بطنك وحاجات كده، فخيالنا مشى. بالإضافة لي يعني في حاجة يمكن أول مرة أقولها، إنه أنا بالنسبة لي بديت بعمل حوار بين الدجاجة والديك في بيتنا، يعني بدايتي كان بالحاجات غسيل العدة، كنت بعمل الفناجين فئة حريم والكبابي مش عارف إيه، ولو واحد طقش واحد يتولد حوار، فبتلقى الخيال بيكون مع الطفل. بعد ذاك القراءات، بعد ذاك الفرص اللي لقيناها في المدارس، نوعية الكتب، المنهج ما تنسى، المنهج نفسه حصة في المكتبة وطلعوك على الكنبة والأستاذة تحكي يدوك عشان تلخص كتاب. يعني نحن يمكن جيل كنا محظوظين بالأساتذة، هم اللي غرسوا فينا حاجات وشجعونا. في الجمعية الأدبية انت لو كتبت حاجة من راسك، حاجة خيالية، بدوك جائزة لأنك انت ما نقلتها من مجلة. فنحن كنا محظوظين بالأساتذة الدرسونا. بالإضافة أرجع أقول إن كنا انت في تكوينك في حاجة يعني ربنا هي بدك ليها.
بعض النقاد عندهم يعني نظرات ومطالعات خاصة للمكان، يعني منهم الأستاذ دكتور مختار عجوبة، وتكلم مختار عجوبة تكلم عن الخيال الشعبي ودوره في أنه الخيال الشعبي كان هو الأكثر حضورا في الديوان القصة السودانية، لكن والمرأة السودانية باعتبار أنها هي أيضا يعني نتائج طبيعي لهذا الخيال الشعبي وكده، وبتهمة أنه ذاتها لأنه أصلا يعني الخيال الشعبي بيتوقف على الحكي وبيتوقف على التناقل والمشافهة وكده. وبعض الناس طبعا السودانيين هم بصنفوا أنه يفتكروا أنه المرأة ذاتها هي بتحب السرسرة والكلام وكده. هل يعني يعني قدرة المرأة فأنها قدرت تنقل السرسرة دي من التكل للغراطيس؟ شنو الإضافات الحقيقية لأحدث الخيال الشعبي للمرأة السودانية الروائية؟
هي الثرثرة يعني سبقتني لها وفسرتها، نحن ثرثرتنا على الورق. يعني أنا أتخيل لي ما في زول بيكتب بتكلم كتير، يعني بسمع، والسمع ده
تقضي ما كلامه كتير ما بيكتب،
لا هو بسمع. يعني أنا عموما يمكن تجربتي أو قابلتهم لو حصل حاجة أنت بتقعد تسمع أكتر مما تدي ليه، لأنه أنت نظرتك أو الزوايا اللي بتشوف بها الحدث غير الزوايا اللي بيشوفوا بها الناس. فالحكاية الشعبية والثرثر اللي كانت والبحكو جنبنا ما بقالنا اختزلناه في عقلنا، وده عمل له استدعاء. يعني أنا الليلة لما أكتب بتخيل حد الرسالة في حلتنا، بتخيل لما كان بتديني النبق، بتخيل اللقينات اللي ببيعوها حد السرة، يعني أسماء حقيقية دي. فبتتخيل أنت الجماعة دينه بعطاؤه وبمحنتهم وبالأشياء البسيطة، وبعد ذاك ممكن يقول لك كلمة الحريم يوصل، وبعد المقدم ما موصل قدم كليب إبراهيم، كلام كده بيتقال يمكن فهمنا بعد ما كبرنا. فالموروث الشعبي والأحادي أو الحجة ده بجد هو غض عقلنا وخلاك انت بعدين لما تخلق شخوص يعني فيه قيم. والحكي او الحجة ده ما كان من فراغ، فيه قيم ربما يكون هم الحجون دول ما منتبهين ليها، لكن بمرور الزمن بنكتشف فيها الشجاعة، بنكتشف فيها الكرم، الغيرة على الارض، الغيرة على العرض، دي كل وضية من الليلة اللي بتلقاها انت بالنادي بها وقلمنا بصورة او باخرى بخطة، فبقى الثرثرة على الورق، والثرثة دي مستمدة من 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 الخزينة اللي كان في الطفولة، بالاضافة للاطلاع، بالاضافة للرؤية البصرية، للسفر، للتعايش، للمداخلات والمناغشات زي كده، هي دي كلها يعني بتكون مرتكزات واساسيات عشان نبني عليها.
فزع المرأة السودانية يعني دائما في رواياتها بتهتم بالبطولة، وحدين بيفتكروا انه المرأة كمان هي بتضخم البطولة ذاتها، يعني البطل ذاته بتدي زي ما بيقولوا يعني بيفوق لحقه، بتدي حتى زيادات من عندها. يعني في الحتة دي الناس بتكلموا النقاد يتكلم عن المكان وتأثيراته وعلى الرواية بتاعت المنتج او الرواية.
يعني برضو سؤال حلو. انا قبل او قبل لما تحت الهوى قلت لك انا كانت بحاجة اسمها رجل من ورق. اذا الساردة بتبحث عن الصورة اللي بتتمناها وما لاقيها، عشان كده بتخلق بطلة الملقته في الحياة. يعني ربما هي أزواجنا رجال كويسين وشيال ثقيلة ومسؤولين ووبهات العيال كلنا كساردات، لكن بظل شوف الإنسان لو ما كان حس إنه جوا حتة مفقودة، حتة في فراغ كده، يعني ما بتقدر أنت. يعني أنا ما بعرف بتخيل ليه كده، احتمال يكون تخيلي ده خطأ، في حتة كده بتخليها أنت فاضية بتملاها بطريقتك، زي التشكيل لما يرسم لوحة بيكون عنده شيء في خياله، الشاعر لما يكتب أغنية. كمان السارد بتضخم البطل لأنه عندها صورة ونموذج معين، أنا بتخيل كده يعني أنه النموذج ده ولا إرادي. يعني أنا ما بقول حسي أبطالين، بقصد عشان الحتة دي ناقصة أو عشان كده، لكن بيجي البطل بتضخم لأنه في الواقع أنت يعني أفضل من إنك تكون شنو قاعد وبتنظر في حظك. فأحسن أنا أخلق رجل من ورق بطل أخذ فيه كل الصفات، لأنه الكمال لله. أنا بقول رجل من ورق ورجل من ماء وطين. من ماء وطين عاوزني بشكل معين، شابة مش عارف إيه الحاجات، كل الحاجات الجميلة اللي بتخطر على البال. أما الرجل من ورق البطل اللي أنت قلت الروائية بتدخمه ده اللي بتمنى، وأتمنى يعني سطح معين، هو ما بيكون مبالغ فيه. بعدين بيكون مرات في بطولة متوازية، يعني احتمال يكون ده النقاد وجهات نظره أنا بحترمه جدا، بس أحيانا بتكون في الرواية الأبطال متساوين، يعني ما بيكون في واحد دوره أكبر من الثاني. احتمال التكوين النفسي تأثيره على بقية الأبطال يكون أكتر، لكن لا بد يكون في تساوي، لأن المجتمع ما بيكون بس فرد واحد في وظائف، حتى ولو كان الاختلاف في الرتب، في المفاهيم، في التأثير على المجتمع، فكذلك البطل احتمال يكون بس هو دل السنتر الكاركتر.
هل السنتر الكاركتر ده
مجال النفسي؟ هو المكان طبعا له تأثيره، لأنه المكان بتكون فيه شخص ربما اللي بتلقاه في الوسط اللي بتلقاه، يعني بيختلف الإنسان هو الإنسان، لكن المكان وجماله والحاجات اللي بتتغرس بيختلف من واحد من مكان لمكان. يلا في الخيال وفي حقيقة المكان، يعني حقيقة المكان بتجبرك. يعني أنا ما ممكن أكتب في منطقة ما وأخلي الشخص ده بمواصفات حتى مواصفات الجسمانية حسب الجينيتيك الجينات الموجودة في المكان ده حسب الأمراض المستوطنة في كل العالم معروف. حتى في السودان عندنا في أمراض من هنا لهنا يعني بتلقى حتى لو قريت أنت من الغارق ده فطن ما ممكن تجيب لي حاجة في حتة يعني تكون مخالفة للواقع. بعدين المكان بدي سحر للشخصية يعني المكان نفسه مثلا لما تلقى لك تجيب لك مزارع على النيل تديه طول معين تديه سواعد مفتولة تديه زول حريص بزرع الأرض منتج مسؤول بخضر الأرض بتعامل مع طبعا لازم يكون عنده سعية زي ما بقوله عنده حاجات في نفس الوقت بتلقاه في الحارة قدامي يعني ده بطل خلقه المكان. يعني الليل البطل اللي على النيل لو غرق واحد ممكن أجيب لي واحد عايش في الصحراء وأقول لي أسبح عشان تنقذ لي القريق. فالمكان له إيحاءاته المكان هو اللي بيخلق البطولة في الإنسان. يعني مما هو صغير بتعلم السباحة مما هو صغير بتعلم يطلع النخلة برضو كمان في مناطق تانية بيطلع أشجار تانية أو بتكون حسب يعني حسب المكان وحسب الأمطار والرعود. في حتة مكان بيكون مرعب لشخص جاي من حتة تانية. يعني أنا أتخيل لو مشيت ولقيت عشت في منطقة فيها رعود وفيها سواقع يعني ممكن أصاب بالخوف. طيب بعدين ممكن المكان يكون محور لرواية كاملة رغم أن الرواية الحديثة دلوقت حديثا يعني بقت ولا مرتبطة بزمان ولا مكان. ممكن رواية كاملة تكون بس عن الكرسي ده بس يعني محور حاجة واحدة الرواية حديثا. أما الشيء التقليدي أو الناس الدرجت عليه يعني المكان له عبقريته له إيحاءاته له مزاجه النفسي
لكن ممكن يكون مصدر بؤس.
ممكن جدا. يعني أنت لو تجيب حد من الصحراء أو من الجبال ربنا الطبيعة بتاعت الناس العايشة وسط المياه والخضرة عموما حتى طريقة كلامهم تلقاها ناعمة. بتلقى المناطق الجبلية تكوننا الجسماني أول حاجة بيكونوا أكثر يعني حجمهم تكوننا الجسماني. حتى الحيوانات بتكون ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة بحسب بيئته. ممكن يكون المكان مصدر بؤس لأله ما فيه أساسيات الحياة غير لما واحد لو عطشان جنبك موية بتشرب جنبك. البؤس والله هو الإبداع ده يعني الناس بقول لك المعاناة بتولد الإبداع. أنا ما بقول إنها المعاناة بقول التكوين النفسي بتاعني. أنا عندي قضية أنا مهتم بالإنسان البشر العايش حوالي. ما هو ما أي إنسان كاتب ما أي إنسان مبدع في مبدعين بس مش عارفين نفسهم. لما تكون أنت عايش في مكان وفيك البذرة بتاعتي إنك تكون كاتب أو مبدع بتعبر عن الباقي. البؤس ده ممكن يطلع يولد حاجة تكون خرافية يعني حاجة فوق التصور بس مش لأنه المكان هو المكان الأوحابية. حبه لأهله حبه لناسه ناس الطريقة العامة الحكومة ما قادرة توصل لهم شارع ما قادرة تجيب لهم مدرسة. هو طلع مشى الخرطوم مشى أي مدينة كبيرة تانية وشاف العمران وشاف التطور وشايف الناس لاقي حقوقه وأهله هنا مظلومين. في حالة زي دي لما يرجع ببذرة الإبداع جواه بيعمل مقارنة ممكن يكون حبيبته بالبلد البسيطة دي عاملة مسايرة وجميلة وكده بس ما تقدر تعبر لي عن البت في المدن. بيكون هنا برضو ممكن الحبيب الملهمة والحبيب الأرض والكلام ده برضو يعني يحلي بحاجة. فالمكان طبعا جزء أساسي يعني ما في كاتب إلا المكان اللي تربى فيه واللي تولد فيه إلا تلقى متواري بين سطوره. فالمكان حتى لا يمكن إننا نتجاوزه.
الملاحظ أستاذ أنه في الفترة الأخيرة يعني توالت الانتقادات لأدب المرأة بصورة مزعجة جدا جدا وخاصة في بعض الروايات النسوية وبعض النقاد هاجموا الأستاذ أبو سين خضر مكي فأنها يعني أدخلت الجنس والحديث عن الجنس في رواياته وتحدثت عن الجغرافيا الخفية للمرأة. في تقديرك يعني شنو يعني تفسيرك لهذه الظاهرة, ظاهرة التناول الجنسي في الأدب النسائي؟
هو والله المجتمع مرات قاسي في حكمه على المرأة الساردة القاصة الكاتبة الشاعرة, يعني قاسي عموما في حكمه. لكن أنا عاوز أقول حاجة, الموضوع ده ببساطة يعني من ما نحن أطفال كنا بنسمع ستات كبار, يعني زي الشخصية بيت مجدوب في كتاب الطيب صالح الله يرحمه, بيت مجدوب دي في كل حتة موجودة, يعني عندنا باللفظ البلدي لو ما تكون خانتني الذاكرة في رجال وفي نساء ما بتكلموا إلا في المحور ده, بقول لك فلان دفع كابي فلانة دفع كابية, وبالعكس بتلقى الناس مبسوطة وبتضحك. طيب انتوا بتضحكوا في الواقع ولو لما أنا قلمي خط كلمة فيها إيحاء أو فيها وصف تعاتبوني؟ ما هو المجتمع ما بعيد عن الحاجات دي. بعدين أنا بعتبر يعني واتمنى إني ما أتفهم غلط إنه الجنس هو حاجة يعني زي اللي يقول لك جوع عاطفي جوع معدة جوع كده كويس, فلما يشرله الكاتب بس البفرق بين قلمين, في واحد بيصير بإيحاءات خفية وفي واحد بيقول بمسميات واضحة فاضحة مكشوفة. فأنا بشوف الأستاذة كتبت أو غير كتب لما تكون الكلام مغلف غير لما يكون ليه, لأنه أنا لما أكتب ما بنعزل عن المجتمعي, يعني كمان عشان المجتمع ذاته يقراك أو يقرأ لك, ما ممكن أنا من الأول أو تأثير. ففي ناس أنا بعتبر بعض النقاد بيحاولوا يخلقوا من حاجة بسيطة أو من استنتاج, ما الرواية دي لو قراء مثلا 5 نقاد وفي النقطة دي بالتحديد احتمال 5 يختلف رأيهم. أنا بعتبر إنه الإشارات أو الإيحاءات اللي بتكون مكتوبة مثلا سواء كان في جغرافية المرأة زي ما قلت أو كانت في التصرفات أو كانت في كده, أنا بعتبرها دي مستمدة من عملية بتاعت اسمها إيه تسامي, يعني الكاتب لما يكتب يعني حتى في ناس بيفسروا بيقول لك كتابة المرأة إسقاطات بدل ما هي وكذا ده يكون مهدر في حاجات تانية, قلم ده ممكن يعوض عن أي حاجات, ممكن يعني مش القلم الكاتبة بس, حتى الرياضيين حتى في المدرسة اللي انت لو لاحظت في الجيل بيديهم رياضة كتير بيستنزفوا الطاقة دي بدل ما تمشي لأشياء غير مفيدة, فالكتابة نفسها عبارة عن إسقاطات. فأنا بعتبر إنه الكاتب يكون معقول, وسواء كنت أنا أو غيري من الساردات بصورة أو بأخرى نحن بنكتب لكن بصورة حسب ما يستحق الوضع, يعني ما في مبالغة.
تابع عن الهزائم العاطفية
ممكن الهزائم العاطفية, ولعلمك الهزائم الجسدية هي اللي بتأدي للهزائم العاطفية, يعني لابد الإنسان يكون في تعادل أو في توازن في حياته, يعني ما ممكن أنت تزوج بنت عمرها 20 سنة لرجل فاقد الأهلية في جميعه كويس. طيب لما البيت أنا أخلق بطلة زي كده حاكتب عنها شنو؟ ما لازم أوضح العلة, ليه مثلا رفضته, ليه مثلا دخلت في علاقة مع شاب أصغر منها, ده أنا بفترض كمثال يعني, ليه؟ لأنه في شي ناقصة, إذن لابد أنا أشير لعلة معينة, العلة دي موجودة. فالمسكوت عنه مش دايما, نحن لو سكتنا المسكوت عنه ده ظللنا ساكتين بتتفاقم المشاكل, ما بيحصل وعي,
وممكن أن يعبر عن نفسه بطريقة أسوأ.
بالضبط, وممكن نرمي دايما أنت الكتاب الرسالة لجيل محدد, يعني الليلة أنا لما أكتب اليومين ديل ما بكتب لجيل عمره 100 سنة, بكتب للتين ايجرز, بكتب للعشرينات للثلاثينات اللي هي بتواجههم المشاكل دي. طيب أنا ما أبصره, بالعكس الطفل يفترض نحن أدب الطفل نكتب حاجات للأطفال اللي بتعرضوا لمشاكل اليومين ديل, لو كان في أدب للطفل راقي أو أغاني ممكن بطريق غير مباشر أنا أشرح لهم العلة وين, أكون جنبت المجتمع يعني أشياء كثيرة, ويظل المسكوت عنه ده اتفضح مكشوف, وبالتالي بيكون المجتمع معاف.
أستاذة نايلة, الكتابة عن الجغرافيا الخفية للمرأة, هل صحيح أنه الكتابة عن الجغرافيا الخفية للمرأة بالضرورة يمر ببوابة التحرم؟
هو أنا بالنسبة لي يعني أنا أتذكر ناقد في روايتي الأولى قال لي البطلة بتاعتك ما عرفنا ملامحها, يعني ذنب وله حق. أنا تفاجأ، أنا كتبت عنها حاجة بسيطة إنها جميلة وملامحها سودانية، فردد عليه وده الرد اللي حرد عليه سؤالك، قلت له بطلت عقل وليس بجسد، فأنا عاوزاك تغوص في روحه. ها بس استفدت من كلامه. البطلة الثانية يعني حتى مد ولدي قال لي الكلام ده، كانت بنتي ولا راجل؟
حب التفاصيل بنتي،
ما الحقيبة فصلت، الحقيبة ما خلت حاجة، فنحن نقعد نعيد في البطأ. يعني بالضبط أنا النقطة دي انتبهت إني ما كتبتها، فالتانية فصلت لدرجة المبالغة، فهي لا ما طريقة التحرر. التحرر أنا بشوف المرأة في فكرها، في نظرتها للمجتمع، في إحساسها بالقضايا المحورية في مجتمعها، في نضالة، في دفاع عن المرأة والطفل ودفاع عن نفسها ونيلها لحقوقها. المرأة في السودان أنا شايفها ما أخذت ولا الجزء اليسير، ما تسمع إنه دي وزيرة ودي نائبة في برلمان، لا المرأة ما أخذت حقها، ما زالت صفر. فالتحرر لسه جاي، وأتمنى كلنا نسعى للتحرر وقلمنا يساعدنا والناس تقرأ وتسمح كثير.
مستمعي الكرام، شكرا جزيلا، سعدنا بهذا اللقاء مع الكاتبة الروائية الأستاذة نايلة حسن فزع، وحتى ملتقى جديد محمد صالح عبد الله ياسين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا أستاذ محمد صالح.
ملفات سودانية يفتح منافذ لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا السودانية يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.